والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن السيد الشهيد رضوان الله عليه يعطي توضيحا حول عنصر الاعتبار، فيقول أن الاعتبار وإن لم يكن ضروريا كما سبق في الحلقة السابقة فإنه متى ما أبرز المولى الملاك والإرادة كفى لوجوب الطاعة عقلا، لكنه لو اعتبر كما هو غالبا كذلك يعتبر الوجوب في ذمة المكلف، عندئذ ستكون فائدة هذا الاعتبار أنه يعين مركز حق الطاعة، إذ لولا هذا الاعتبار لو أنه ألحق مرحلة الإثبات، يعني الإبراز، لو ألحق الإبراز بالملاك والإرادة مباشرة فحذف عنصر الاعتبار فأبرز الملاك والإرادة مباشرة لتعين وجوب الطاعة في نفس الفعل الذي يشتمل على الملاك والإرادة، لو أن المولى حذف عنصر الاعتبار فألحق الإبراز الذي هو مرحلة الإثبات ألحقه بالملاك والإرادة مباشرة لتعين عقلا وجوب الطاعة لأي فعل؟ للفعل الذي فيه الملاك والإرادة، لكنه إذا أبرز الاعتبار إذا يعني اعتبر فلم ملاك والإرادة مباشرة بل أبرز اعتباره، يعني أبرز الوجوب أمر اعتباري، أبرز الوجوب أوجبت عليكم كذا، الوجوب أمر اعتباري، يعني الوجوب ليس شيئا يخلق بل أمر اعتباري تشريعي، ليس أمرا تكوينيا بل هو أمر تشريعي اعتباري. لو أوجب أبرز الوجوب لم يبرز الملاك والإرادة، لم يقل أني أحب منكم كذا أو أن في هذا الفعل مصلحة، بل أوجبت عليكم كذا، إبراز للوجوب والوجوب أمر اعتباري، عندئذ ستكون فائدة هذا الاعتبار عليكم السلام أنه يتركز فيه، يعني في متعلق هذا الاعتبار، هذا الاعتبار بأي شيء تعلق تركز فيه حق الطاعة، سواء تعلق هذا الاعتبار بنفس ما فيه الملاك والإرادة أو تعلق الاعتبار بأمر آخر ملازم أو مقدم من مقدمات ما فيه الملاك والإرادة، إذ كثيرا ما نجد حتى في الحياة العقلائية كثيرا ما نجد عليكم السلام أن الملاك والإرادة في شيء لكن المولى يوجب شيئا آخر ملازم للشيء الذي فيه الملاك والإرادة، من قبيل ما مثلته لكم في الدرس الماضي، مثلت لكم بسقي الحديقة، بالنسبة إلى سقي الحديقة الملاك والإرادة في فعل سقي الحديقة، لكن قد يختار المولى، قد يختار صاحب الحديقة صاحب البستان يختار الأمر بمن؟ الأمر بفتح الأنبوب في هذا المجرى الذي يستلزمه سقي الحديقة، فقد قد يركز الاعتبار على فعل آخر الذي يستلزمه ذاك الفعل الذي فيه الملاك والإرادة، ولا بأس بذلك، متى ما فعل المولى هذا النحو، متى ما أوجب يعني أبرز الاعتبار، أبرز الوجوب الاعتباري في فعل ليس هو الفعل الذي فيه الملاك والإرادة بل هو من لوازمه أو من مقدماته، متى ما صنع هكذا حكم العاقل بتركز حق الطاعة في الفعل الذي تعلق به الاعتبار، حكم العقل بوجوب حق الطاعة في الفعل الذي تعلق به الاعتبار، إذ أن الإنسان لا يحق له أن يتدخل في شؤون المولى من أنه ما هو السبب في وجوب هذا الفعل، سواء كان السبب في وجوب هذا الفعل هو الملاك والإرادة في نفس هذا الفعل أو الملاك والإرادة في فعل آخر من نتائج هذا الفعل. مهما كان هذا من حق المولى أن يعين كيفية الامتثال، كيفية الطاعة، من حق المولى أن يعين، كما أن نفس حق الطاعة من شؤون المولى، تعيين مركز حق الطاعة أيضا من شؤون المولى، كما أن أصل الطاعة حق للمولى، تعيين مركز حق الطاعة أيضا من حق للمولى. فالمولى يحق له أن يركز حق طاعته لا في نفس الفعل الذي فيه الملاك والإرادة، بل في فعل آخر بل يترتب عليه ذلك الفعل الأصلي. وقلت ذاك اليوم بأنه لعل كثير من واجباتنا لعله يكون هكذا في واقعه، سواء علمنا بذلك أو لم نعلم، لعل كثير من واجباتنا ومن أحكامنا يكون بهذا النحو. لعل الملاك والإرادة بالنسبة إلى الصلاة، لعل الملاك والإرادة ليس في نفس فعل الصلاة بل في نتائج فعل الصلاة، لعل فعل الصلاة يكون مقدمة للواجب الأصلي، وإن كان بعد أن تعلق الاعتبار بالصلاة أصبح الصلاة مع الواجب الأصلي، لكن أقصد بالواجب الأصلي أقصد يعني ما فيه الملاك والإرادة، لعل فعل الصلاة مقدمة لما فيه الملاك والإرادة. هذا الاحتمال وارد، هذا الاحتمال وارد في كل واجب من واجباتنا. فإذا ونحن لا يحق لنا أن نناقش وأن نتدخل في هذا الأمر، لأن الفعل الذي أمر به المولى يعني اعتبره واجبا، الفعل الذي اعتبره واجبا تركز فيه حق الطاعة. أما هل أن فيه الملاك والإرادة أو في نتائجه، لا يحق لنا أن نتدخل في ذلك. الحكم الواقعي والظاهري، ينقسم الحكم الشرعي كما عرفنا سابقا إلى واقعي لم يؤخذ في موضوعه الشك، وظاهري أخذ في موضوعه الشك، أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. وقد كنا نقصد حتى الآن في حديثنا عن الحكم الأحكام الواقعية، إلى حد الآن الأبحاث التي مضت من قبيل تقسيم الحكم إلى التكليفي والوضعي، وبعد ذلك شمول الحكم للعالم والجاهل، هذه الأحكام كنا نقصد بها الحكم الواقعي. الحكم الواقعي هو الذي ينقسم إلى التكليفي والوضعي، والحكم الواقعي هو الذي يشمل العالم والجاهل معا. وقد كنا نقصد حتى الآن في حديثنا عن الحكم الأحكام الواقعية. وقد مر بنا في الحلقة السابقة أن مرحلة الثبوت للحكم الواقعي للحكم، أي الحكم الواقعي، هذا الحكم الواقعي المفروض يصير بين قوسين توضيح للحكم، أن مرحلة الثبوت للحكم يعني الحكم الواقعي تشتمل على ثلاثة عناصر، وهي الملاك والإرادة والاعتبار. وقلنا إن الاعتبار ليس عنصرا ضروريا، بل يستخدم غالبا كعمل تنظيمي وصياغي. عبر السيد الشريف في الحلقة الماضية بهذا التعبير، أنه كعمل تنظيمي وصياغي. هنا يوضح مقصوده بالعمل التنظيمي والصياغي، يقول بأن المقصود بالعمل التنظيمي والصياغي هو أنه متى ما اعتبر استخدم عنصر الاعتبار تركز فيه حق الطاعة، تعين مركز حق الطاعة. ونريد أن نشير الآن إلى حقيقة العنصر الثالث الذي يقوم الاعتبار بدور التعبير عنه غالباً. العنصر الثالث في حقيقته سيكون تعيين مركز حق الطاعة. بما يتعين مركز حق الطاعة بالاعتبار هكذا. فتبين عليكم السلام. فتبين في الحقيقة أن الاعتبار هو وسيلة لتعيين للعنصر الثالث، ليس هو العنصر الثالث الحقيقي، لأن العنصر الثالث في الحقيقة هو تعيين مركز حق الطاعة. وبما يتركز حق الطاعة غالبا بالاعتبار. ونريد أن نشير الآن إلى حقيقة العنصر الثالث الذي يقوم الاعتبار بدور التعبير عنه غالبا وتوضيحه، أن المولى كما أن له حق الطاعة على المكلف فيما يريده من، كذلك له حق تحديد مركز حق الطاعة، كما أن نفس حق الطاعة للمولى تعيين مركز هذا الحق أيضا حق ثان للمولى، كذلك له حق تحديد مركز حق الطاعة في حالات إرادته شيئا من المكلف. فليس ضروريا إذا تم الملاك في شيء وأراده المولى، ماذا ليس ضروريا؟ ليس ضروريا أن يجعل نفس ذلك الشيء في عهدة المكلف مصبا لحق الطاعة، ليس من الضروري أن يجعل نفس الشيء الذي هو مصب الملاك والإرادة يجعله مصبا لحق الطاعة أيضا، ليس من الضروري ذلك، بل يمكنه أن يجعل مقدمة ذلك الشيء التي يعلم المولى بأنها مؤدية إليه، المقدمة التي يعلم المولى بأنها لو فعلها المكلف لو فعلها الإنسان لأدى إلى تلك النتيجة المطلوبة، بل التي يعلم المولى بأنها مؤدية إليه في عهدة المكلف، أن يجعل مقدمة ذلك الشيء في عهدتي، في عهدة متعلق بيجعل، أن يجعل مقدمة ذلك الشيء التي يعلم المولى بأنها مؤدية إليه في عهدة المكلف دون نفس الشيء، فيكون حق الطاعة منصبا على المقدمة ابتداء، وإن كان الشوق المولوي غير متعلق، يقصد بالشوق المولوي الإرادة، عنصر الإرادة وخلفه عنصر الملاك، الملاك والإرادة، وإن كان الشوق أو المولوي غير متعلق بها إلا تبعا، الشوق المولوي إنما هو متعلق بالنتيجة، أما بالمقدمة لا يتعلق الإرادة إلا تبعا لذي المقدمة ليس مباشرة، وإن كان الشوق المولوي غير متعلق بها يعني بتلك المقدمة إلا تبعا، وهذا يعني أن حق الطاعة ينصب على ما يحدده المولى عند إرادته لشيء مصبا له، مصبا لهذا الحق لحق الطاعة، بلي أن حق الطاعة ينصب على ما يحدده المولى عند إرادته لشيء مصبا له، ويدخله في عهدة المكلف، يدخل ذلك الشيء في عهدة المكلف، يدخله هذا الضمير هم أيضا يرجع إلى ما يحدده المولى عند إرادته لشيء مصبا له، يعني مصبا لذاك الماء الموصولة، مصبا لأن حق الطاعة ينصب على ما يحدده المولى عند إرادته لشيء مصبا له، يعني مصبا لحق الطاعة، الضمير يرجع إلى حق، إلى حق الطاعة، مصبا لحق الطاعة، ويدخله في عهدة المكلف. والاعتبار هو الذي يستخدم عادة للكشف عن المصب، كيف أن المولى يعين مصب حق طاعته؟ عادة يستخدم الاعتبار للتعبير عن مصب حق طاعته، والاعتبار هو الذي يستخدم عادة للكشف عن المصب الذي عينه المولى لحق الطاعة، فقد يتحد مع مصب إرادته وقد يتغاير، طبيعي هذا بعد باختيار المولى، قد يجعل مصب حق طاعته هو نفس مصب الملاك والإرادة، وقد يجعله مقدمة، يجعل مصب حق الطاعة مقدمة مصب الملاك والإرادة، فقد يتحد مع مصب إرادته وقد يتغاير. وأما الأحكام الظاهرية، سبق وأن قلنا في الحلقة الماضية أنه قد يجتمع حكم واقعي وحكم ظاهري على فعل واحد، فيكون مثلا حكمه الواقعي الحرمة وحكمه الظاهري الإباحة، البراءة، بحكم أصالة البراءة مثلا أو أصالة الإباحة مثلا، وقلنا بأنه لا بأس بذلك، لا تضاد بين الحكم الواقعي والظاهري، لأن هذا من سنخ وذاك من سنخ، هكذا عبر السيد الشيخ في الحلقة الماضية، أنه الحكم الواقعي من سنخ والحكم الظاهري من سنخ آخر، إذن لا تضاد بينهما، لكنه هنا نريد أن نعطي توضيحا أكثر حول الأحكام الظاهرية. هناك اعتراضات وجهت على الأحكام الظاهرية، هذه الاعتراضات تحاول البرهنة على استحالة جعل الحكم الظاهري، هذه الاعتراضات تحاول البرهنة على استحالة جعل الحكم الظاهري بنحو يكون مستقلا عن الحكم الواقعي، بحيث يكون الحكم الواقعي محفوظا ويأتي الحكم الظاهري أيضا، هذا مستحيل لثلاث وجوه. هناك ثلاثة اعتراضات على جعل الحكم الظاهري. أولا، الاعتراض الأول على جعل الحكم الظاهري أنه يؤدي إلى اجتماع الضدين أو اجتماع المثلين، وذلك باعتبار أنه إذا كان الحكم الظاهري من نوع آخر غير نوع الحكم، يعني من حيث الوجوب والحرمة والإباحة، من حيث هذه الأحكام التكليفية الخمس، إذا كان الحكم الظاهري من نوع آخر غير نوع الحكم الواقعي، مثلا إذا كان الحكم الواقعي حرمة والحكم الظاهري إباحة، إذا كان هكذا وقع التضاد بينهما، وحل التضاد باختلاف السنخ غير مفهوما إلا إذا يعني نوضح ذلك، ما هو سنخ الحكم الواقعي وما هو سنخ الحكم الظاهري، وكيف ينحل التضاد باختلاف السنخية بينهما. لولا إعطاء توضيح لاختلاف السنخ بينهما لما اقتنعنا بحل التضاد. السيد الشيخ رضوان الله عليه في الحقيقة تشرد في الحلقة السابقة عن الجواب عن هذه المشكلة، عن مشكلة التضاد، تشرد عن الجواب عن مشكلة التضاد بتعبير أن هذا من سنخ وذاك من سنخ، انتم على مستوى الحلقة الثانية اقتنعتوا بذلك، لكن المفروض الآن ما تقتنعوا الآن، وقد ارتفعت مستوياتكم، المفروض أن لا تقتنعوا باختلاف السن. ما معنى اختلاف السن؟ ذاك حرم، تلك حرمة وهذه إباحة، حكم واقعي حرمة وحكم ظاهري إباحة، كيف اجتمعا؟ الحرمة من سنخين والإباحة من سنخ آخر، ما معنى اختلاف السن؟ بدون أن يتضح معنى اختلاف السن لا نقتنع بحل التضاد بينهما. المهم الأحكام التكليفية الخامس متضادة، الأحكام التكليفية الخامس متضادة فيما بينها، ما دام أنها متضادة فيما بينها إذن فكيف تجتمع الحرمة مع الإباحة في فعل واحد؟ مجرد أن نسمي أحدهما بالحكم الواقعي ونسمي الآخر بالحكم الظاهري لا يحل التضاد. هذا إذا كان من نوعين، وأما إذا كان من نوع واحد، إذا صادف أن الحكم الواقعي هي الحرمة والحكم الظاهري أيضا أصبح حرمة، جاء خبر ثقة أخبر بالحرمة وتمسكنا بالحجية الظاهرية لخبر الثقة، فأصبح حكمنا الظاهري أيضا حرمة، كما أن الحكم الواقعي المعلوم عند الله حرمة، الحكم الظاهري الواصل إلينا ظاهرا أيضا حرمة، فهنا يصبح اجتماع مثلين، أن تلك حرمة وهذه حرمة، كيف تجتمع حرمتان على فعل واحد؟ وهذا يشبه اجتماع بياضين على ورقة واحدة، على صفحة واحدة. إذن فالحكم الظاهري إما يبتلي باجتماع الضدين أو يبتلي باجتماع المثلين. هذا هو الاعتراض الأول الذي أورد على الأحكام الظاهرية. الاعتراض الثاني الذي أورد على الأحكام الظاهرية، تحبون نطبق واحد واحد أفضل لحظة العبارة. وأما الأحكام الظاهرية فهي مثار لبحث واسع وجهت فيه عدة اعتراضات للحكم الظاهري، تبرهن هذه الاعتراضات تبرهن على استحالة جعله عقلا، استحالة جعل الحكم الظاهري عقلا، ويمكن تلخيص هذه البراهين فيما يلي. أولا، أن جعل الحكم الظاهري يؤدي إلى اجتماع الضدين أو المثلين، لأن الحكم الواقعي ثابت في فرض الشك، الحكم الواقعي حسب المفروض في قاعدة الاشتراك بين العالم والجاهل، الحكم الواقعي محفوظ، الحكم الواقعي لا يزول بمجيء الحكم الظاهري، لأن الحكم الواقعي ثابت في فرض الشك بحكم على أي أساس الحكم الواقعي ثابت بحكم قاعدة الاشتراك المتقدمة، قاعدة الاشتراك بين العالم والجاهل. إذن فعند الشك الحكم الواقعي لا يزول، الحكم الواقعي لا زال ثابتا. وحينئذ فإن كان الحكم الظاهري المجعول على الشاك، هذا الحكم الظاهري الذي يجعل على الشاك مغايرا للحكم الواقعي نوعا كالحلية والحرمة، مثلا كان الحكم الواقعي حرمة والحكم الظاهري إباحة حلية، لزم اجتماع الضدين، وإلا يعني وإن لم يكن مغايرا بل كان من نوع واحد كلاهما حرمة مثلا، لزم اجتماع المثلين. وما قيل سابقا يعني في الحلقة السابقة من أنه لا تنافي بين الحكم الواقعي والظاهري لأنهما سنخان مجرد كلام صوري، هذا الذي مضى في الحلقة السابقة هذا كلام صوري بالظاهر على مستواكم أنتم اقتنحتوا ما يخلف احنا مشينا كلام صوري. إذا لم يعطى مضمونا محددا لا بد وأن نحدد مضمون اختلاف السنخ. ما معنى اختلاف السنخ؟ بدون أن نوضح معنى اختلاف السنخ، مجرد أن هذا من سنخ ذاك من سنخ ما معنى؟ هذا كلام صوري، مجرد كلام صوري إذا لم يعطى مضمونا محددا، لأن مجرد تسمية هذا بالواقعي وهذا بالظاهري لا يخرجهما عن كونهما حكمين من الأحكام التكليفية، وهي متضادة، الأحكام التكليفية متضادة. ثانيا الاعتراض الثاني، الاعتراض الثاني أن الحكم الواقعي محفوظ في حال الشك، وهذا الحكم الواقعي الذي هو محفوظ في حال الشك له مبادئ، له ملاك وإرادة، فلو أن المولى جاء بحكم ظاهري على خلاف الحكم الواقعي في حال الشك سيكون هذا الحكم الظاهري مؤديا إلى إضمحلال مبادئ ذلك الحكم الواقعي، لأن الامتثال سيكون على طبق من؟ الامتثال سيكون على طبق الحكم الظاهري، والإنسان سيكون معذورا عن امتثال الحكم الواقعي كما سبق وأن قلنا في قاعدة الاشتراك. في قاعدة الاشتراك وضحنا هذا المعنى أن الحكم الواقعي لا زال موجودا وإن كان الإنسان الشاك معذورا عنه، يعني الإنسان الشاك سيلتزم بمن عملا؟ يلتزم بالحكم الظاهري وهو معذور عن الحكم، لكن سيضيع بذلك مبادئ، ستضيع مبادئ وملاكات الأحكام الواقعية، مبادئ الأحكام الواقعية ستضيع، وسبب ضياعها أن المولى هو جعل الحكم الظاهري المغاير على الحق، المولى هو الذي جعل حكما ظاهريا بل مغايرا للحكم الواقعي، وهذا هو الذي سبب ضياع ملاكات الأحكام الواقعية، وهذا فيه محذور بل محذور الاستحالة ومحذور القبح، يعني فيه محذور على مستوى على مستوى الحكم العقل النظري وعلى مستوى الحكم العقل العملي، يعني تارة نقول بأن هذا مستحيل وتارة نقول بأن هذا قبيح، قبيح على الله تبارك وتعالى. أولا مستحيل لأنه خلف الغرض، والغرض بل علة غائية، والعلة لا يمكن أن تتخلف عن المعلول، هذه بحث فلسفي لكن بقدر ما يتضح الفكرة هنا، عادة يقال بأنه بل خلف الغرض مستحيل، يعني إذا كان الإنسان عاقلا الله تبارك وتعالى هو مو إنسان، هو الله فوق البشرية وهو أولى بذلك، الله تبارك وتعالى عندما يكون له غرض معين وهو ملتفت إلى غرضه، فلو أنه فعل فعلا آخر مخالفا ومنافيا لهذا الغرض، يعني أنه خالف أغراض نفسه هو، وهذا يعني أنه سوف ينفصل العلة الغائية عن المعلول، يعني العلة يعني أن الله تبارك وتعالى لماذا كان قد جعل الحكم الواقعي، كان قد جعل الحكم الواقعي لغرض، ذلك الغرض هو الملاكات المبادئ، ذاك تلك الملاكات والمبادئ هي الغرض، هي العلة الغائية لجعل الحكم الواقعي. فلو أن المولى جعل الحكم الظاهري على خلاف الحكم الواقعي فيضيع بذلك تلك الملاكات، تلك الملاكات تضيع، يعني أنه خالف العلة الغائية للحكم الواقعي، العلة الواقعي العلة الغائية للحكم الواقعي سيضيع، ستضيع، وهذا مستحيل. التفكيك بين العلة والمعلول مستحيل، سواء كانت العلة علة فاعلية أو علة غائية. على توضيح في الفلسفة من الفرق بين العلة الفاعلية والعلة الغائية، عادة في الفلسفة يقولون بأنه كما أن التفكيك بين العلة والمعلول في باب العلة الفاعلية مستحيل، كذلك التفكيك بين العلة والمعلول في باب العلة الغائية أيضا يقال بأنه مستحيل. فهنا ما بل لو أن المولى جعل الحكم الظاهري على خلاف أغراضه الواقعية، يعني أنه ضيع بل الملاكات والأغراض الواقعية، والملاكات والأغراض الواقعية هي على الغائية، هي على الغائية للأحكام الواقعية، وتضييعها يعني التفكيك بينها وبين معلولاتها، وهذا مستحيل، هذا وجه الاستحالة. وأما وجه القبح، وجه القبح هو أنه سوف يورط المكلفين في المفسدة أو في ضياع المصلحة، لأن المكلفين سوف يخسرون بذلك مصالح الأحكام الواقعية أو يتورطون في المفاسد، يعني إذا كان ملاك، إذا كان الحكم الواقعي هي الحرمة، ملاك الحرمة شنو؟ المفسدة، ويأتي الحكم الظاهري بالإباحة، فالمكلف تبعا للإباحة الظاهرية سوف يرتكب ذاك الفعل الذي فيه المفسدة، ذاك الفعل الذي فيه المفسدة الواقعية سوف يرتكبه المكلف تبعا للحكم الظاهر، وبالتالي سوف يتورط في المفسدة. وإذا كان الحكم الواقعي هو الوجوب مثلا، يعني أنه فيه المصلحة، المصلحة القوية الإلزامية، فالمكلف وجاء الحكم الظاهري بالإباحة، فالمكلف يعمل بالإباحة، تضيع مصلحة الوجوب. إذن سوف هذا الحكم الظاهري يستلزم ضياع المصالح والمصالح على المكلف، أو وقوع المكلف في المفاسد، وهذا قبيح على الله، من القبيح على الله تبارك وتعالى أن يورط الناس في المفاسد أو أن يضيع عليهم المصالح، هذا قبيح على الله تبارك وتعالى، هذا وجه القبح. إذن فبما أن الحكم الظاهري يضيع ملاكات الأحكام الواقعية فهو أولا مستحيل لأنه نقض للغرض، وثانيا قبيح لأنه يفوت المصالح على الناس على العباد. هذا هو الاعتراض الثاني على الأحكام الظاهرية. لاحظوا العبارة، ثانيا أن الأحكام الظاهرية إذا خالف الحكم الواقعي، فحيث أن الحكم الواقعي بمبادئه محفوظ، الحكم الواقعي له مبادئ ومبادئه أيضا محفوظة في حال الشك، فحيث أن الحكم الواقعي بمبادئه محفوظ في هذا الفرض، يعني في فرض مجيء الحكم الظاهري على خلاف الحكم الواقعي بحكم قاعدة الاشتراك، حيث كان كذلك يلزم من جعل الحكم الظاهري في هذه الحالة، يعني في حالة كونه مخالفا للحكم الواقعي، ماذا يلزم؟ يلزم نقض المولى لغرضه الواقعي بالسماح للمكلف بتفويته اعتمادا على الحكم الظاهري في حالات عدم تطابقه مع الواقع، عندما يسمح المولى للعبد أن يفوت ملاكات الحكم الواقعية بسبب حكم الظاهري، بجعل الحكم الظاهري سوف يسمح له بأن يفوت الأحكام, الأحكام الواقعية. خب هذا بلي نقض الغرض مستحيل, بلي في هذه الحالة بلي يلزم من جعل الحكم الظاهري في هذه الحالة نقض المولى لغرضه الواقعي, ونقض الغرض مستحيل, هذا محذور العقل النظري, استحالة, استحالة من أحكام العقل النظري. ثم بعد ذلك يقول وهو يعني إلقاء المكلف في المفسدة تفويت وتفويت المصائب, وهو يعني وهو مبتدأ يعني خبره, وهو يعني شنو يعني هذا السماح للمكلف, السماح للمكلف بتفويت الأغراض الواقعية, هذا يعني إلقاء المكلف في المفسدة وتفويت المصالح الواقعية المهمة عليه, هذا هو القبيح, هذا هو محذور العقل العملي. إذن فيترتب على ذلك محذوران, محذور العقل النظري ومحذور العقل العملي. محذور العقل النظري استحالة, استحالة نقض الغرض, ومحذور العقل العملي قبح توريط المكلف في المفسدة وتفويت المصلحة عليه. ثالثا الاعتراض الثالث على الأحكام الظاهرية, هذا الاعتراض الثالث يقول بأن الحكم الظاهري يخالف حكم العقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان, بناء على القول يعني عند القائلين بقاعدة قبح العقاب بلا بيان, فإنه إذا كان حقا يحكم العقل بقبح عقاب المولى للعبد في حال الشك, في حال عدم وصول الحكم الواقعي, لأنهم يقصدون بقاعدة قبح العقاب بلا بيان يقصدون بالبيان في هذه القاعدة البيان الواصل بالوصول القطعي, فإذا كان حقا ذلك, إذا كان حقا أنه يقبح على المولى أن يعاقب عبده على مخالفة الحكم الواقعي الذي لم يصل إلى العبد وصولا قطعيا, إذا كان كذلك إذن في فرض ما إذا لم يصل الحكم الواقعي وصولا قطعيا فتم الشك, حصل الشك للعبد وجاء الحكم الظاهري بالإلزام, مثلا خبر واحد قال بالوجوب, مثلا الحكم الواقعي لا زال مشكوكا, ما دام أن الحكم الواقعي لا زال مشكوكا بالرغم من مجيء الحكم الظاهري كيف يحق للمولى أن يعاقب العبد على مخالفة الحكم الواقعي الذي لا زال العبد شاكا فيه, ما دام أن العبد لا زال شاكا يعني لم يتم بشأنه البيان, لم يصل إليه البيان, لم يصل إليه البيان القطعي, ما دام لم يصل إليه البيان القطعي حتى وإن وصل الحكم الظاهري, الحكم الظاهري خب ليس بيانا للحكم الواقعي, الحكم الظاهري ليس بيانا, ليس بيانا للحكم الواقعي, الحكم الظاهري حتى وإن وصل كيف يبرر هذا الحكم الظاهري العقاب على الحكم الواقعي, هذا الحكم الظاهري كيف يبرر العقاب على الحكم الواقعي؟ طبعا لا بد أن يكون واضحا عندكم أن الحكم الظاهري بل ينجز ويعذر الحكم الواقعي, الحكم الظاهري مستقلا ليس له تنجيز وتعذير مستقلا لنفسه, لأن الحكم الظاهري جاء لعلاج الشك في الحكم الواقعي, دوره دور تنجيز الحكم الواقعي أو التعذير عن الحكم الواقعي, الحكم الظاهري هو بالنسبة له لا يوجد لنفسه تنجيز وتعذير مستقل عن تنجيز الحكم الواقعي والتعذير عنه, وعليه يأتي هذا الإشكال أن الحكم الظاهري كيف ينجز الحكم الواقعي, كيف ينجز الحكم الواقعي يعني كيف يبرر العقاب على مخالفة الحكم الواقعي في حين أن الحكم الواقعي لا زال مشكوكا ولم يتم بشأنه البيان. وقد يقول القائل بأنه خوب هذا مورد استثناء, الحكم العقلي استثني منه, الشارع يأتي يستثني بل يدخل استثناء في الحكم العقلي يقول بأنه خب أليس العاقل يقول بقبح العقاب بلا بيان؟ الشرع يقول إلا في هذا المورد، إلا في مورد ما إذا جاء الحكم الظاهري، فبالرغم من أن البيان لم يتم لكن يحق لي أن أعاقبكم. يقول هذا مستحيل، إدخال الاستثناء في الأحكام العقلية مستحيل. الأحكام العقلية لا يمكن إدخال استثناء فيها من قبل الشارع بما هو شارع، الشارع بما هو شارع لا يمكن أن يدخل استثناء في الأحكام العقلية. فالحكم العقلي إذا صح أن الحكم العقلي يقول بأنه ما دام لم يتم البيان لا يحق للمولى أن يعاقب، لو صح هذا الحكم العقلي بأنه ما دام لم يتم البيان لا يحق للشارع أن يعاقب، إذن كيف يحق للمولى أن يأتي ويجعل حكما ظاهريا في حال الشك وفي فرض الحكم الظاهري يعاقب المكلف؟ لا يحق له ذلك، لأن هذا يعني الاستثناء عن الحكم العقلي، والله تبارك وتعالى بما هو شارع لا يمكن أن يدخل استثناء في الحكم العقلي. هذا هو الإشكال الثالث، الاعتراض الثالث على الأحكام الظاهرية. لاحظ العبارة، يقول ثالثا أن الحكم الظاهري من المستحيل أن يكون منجزا للتكليف الواقعي المشكوك ومصححا للعقاب على مخالفة الواقع. لماذا يستحيل أن يكون منجز؟ هذا التعبير بالاستحالة هنا لعله مسامحي، لأن هذا الاعتراض الثالث مرجعه إلى القبح، مرجعه إلى محذور العقل العملي لا محذور العقل النظري. يعني هنا يستلزم قبح العقاب بلا بيان. المحذور المترتب على الحكم الظاهري هو أنه يستلزم قبح العقاب، هذا المحذور. لماذا يستلزم قبح العقاب؟ لأن الواقع لا يخرج عن كونه مشكوكا بقيام الأصل أو الإمارة المثبتين للتكليف. الواقع يظل مشكوكا بالرغم من مجيء الأصل العملي أو الإمارة المثبتين للتكليف. هذا الإشكال، هذا الاعتراض الثالث يختص بحالة ما إذا كان الحكم الظاهري منجزا مثبتا للتكليف لا نافيا، يعني مو أصالة البراءة. في موارد أصالة البراءة ما يجري هذا الإشكال، في موارد أصالة الاحتياط يجري هذا الإشكال، يعني أو في موارد دلالة خبر التبع على الوجوب أو على الحرمة، لا في موارد دلالة خبر التبع على الإباحة. في موارد الأصل أو الإمارة المثبتين للتكليف لا النافيين للتكليف. يقول بأنه لأن الواقع لا يخرج عن كونه مشكوكا بقيام الأصل أو الإمارة المثبتين للتكليف، ومعه يعني مع عدم خروجه عن كونه مشكوكا يشمله حكم العاقل بقبح العقاب بلا بيان بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان. والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، كيف يأتي المولى ويخصص حكم العاقل؟ غير قابلة للتخصيص. إذن فكيف يمكن للحكم الظاهري أن يبرر العقاب على مخالفة حكم واقعي لا زال مشكوكا، لا زال هذا الحكم الواقعي مشكوك؟ هذا غير صحيح. هذا هو الاعتراض الثالث على الأحكام الظاهرية. إذن لابد من حل هذه الاعتراضات الثلاث جميعا حتى نستطيع أن نؤمن بالأحكام الظاهرية، وإلا إذا ما انحلت لابد أن نرجع نصير مصوبة، لازم نرجع ونقول بأن الأحكام الظاهرية ما عدنا الحكم الواقعي تغير ويكون الحكم عند الشك حكما واقعيا آخر لا حكم ظاهري، المفروض شي نقول هكذا نقول. إذن فما لم تنحل مشكلة الأحكام الظاهرية لا نستطيع أن نؤمن برأي التخطئة، فرأي التخطئة لا يتم إلا بالإجابة على هذه الإشكالات، هذه الاعتراضات. يكفي، والحمد لله رب العالمين. أو يعني أنه جعله حراما، ذكر الحرمة عليه توصيفه بأنه حرام فيه مصلحة، لكن هو شربه ليس فيه مفسد، ليس فيه ملاك، ليس فيه ملاك الحرمة. شرب التتن ليس فيه ملاك الحرمة، بل تسميته حراما فيه مصلحة. أما نفس شرب التتن ليس فيه ملاك الحرمة. هذه نظرية من النظريات، مسلك يسمى أن الملاك في الجعل، أن الملاك في الجعل ليس في المجعول، ليس في المجعول، ليس في متعلق الجعل، بل الملاك في نفس الجعل. إذا قلنا هكذا طبعا الإشكال ينحل أيضا، سواء كان هذا الإشكال ينحل، إشكال التضاد بعد ينحل، سواء قلنا بأن الحكم الظاهري عبارة عن جعل الحكم المماثل، أو قلنا بأن الحكم الظاهري عبارة عن جعل الظن علما. إذا قلنا بأن المصلحة في الجعل لا في متعلق الحكم، طبعا هذا قد يكون ما اتضح جيدا والوقت انتهى، فعلا نكتفي بهذا المقدار. هذا إن شاء الله في اليوم الآتي نوضحه أكثر ونطبق على العبارة. يكفي، والحمد لله رب العالمين.